بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتكلم إخواني وأخواتي في هذا الحديث الذي يتصل بسابقه، حيث تكلمنا عن بعض الأحكام التي تكون في بداية هذا الشهر المبارك، وتكلمنا على بعض الشروط والقواعد التي يجب على من اتصف بها أن يصوم هذا الشهر المبارك وأن يلتزم صيامه. من التنبيهات في بداية هذا الشهر أن مما يعمد إليه بعض الناس أنهم يمسكون عن المفطرات إذا أرادوا أن يشرعوا في الصوم عند وقت معين، ويلتزمون ببعض الإمساكيات التي تعرف ويجعل فيها الإمساك قبل أذان الفجر الثاني بدقائق، ويقال إن ذلك من باب الاحتياط، وهذا خطأ بالغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق الإمساك عن المفطرات بأذان الفجر الثاني. ولا بد أن نعلم إخواني وأخواتي أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولسنا أحرص بدين الإسلام من النبي عليه الصلاة والسلام، فهو الحريص عليه، وهو عليه الصلاة والسلام الأخشى والأتقى لله عز وجل، لأن بعض الاحتياط ينقل الإنسان إلى أن يكون متشددا متنطعا، بحيث أنه يأتي بالشيء على غير وجهه من باب أنه يريد الاحتياط وينقله ذلك إلى التكلف. فالواجب على المسلم أن يضع الأمور في نصابها، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمساك في وقت محدد، وهو أنه على أذان الفجر الثاني. يدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، لأنه كان ضريرا رضي الله عنه. وهذا بيان أن الإمساك يكون عند أذان الفجر الثاني، لأنه قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، فلا نقول الاحتياط. لذلك بعض الناس للأسف الشديد تجده لا يحتاط في بعض المحرمات، ولا يبتعد عن بعض الأمور المتشابهة، فإذا جاء لدين الله عز وجل الذي فتح الله عز وجل به على الناس الخير، تجده يتشدد في ذلك ويحتاط في الأمر الحلال المباح الذي ليس فيه شبهة، وقد دلت النصوص على أنه من الأمور المباحة، فشتان بين الفعلين. كما أنه يقال في هذا الباب أنه ينبغي للمسلم دائما، وقد نبهنا على ذلك، أنه يؤمر الصبيان والفتيات بصيام هذا الشهر الكريم، وينبهون على مسألة هي مهمة في ذلك، وهو أنهم يعلمون مسائل البلوغ، بحيث أن الرجل يمسك ابنه ويعلمه علامات البلوغ، وتأتي المرأة الصالحة التي تخاف الله عز وجل وتعرف أن هذه البنت أمانة عندها، فتعلمها أن علامة البلوغ كذا وكذا، من أجل أنها إذا وجدت هذه العلامات تعرف أنه يجب عليها الصوم، وأنه لا يجوز لها أن تفطر. وهذه العلامات هي إما إتمام 15 عاما، أو إنبات العانة، أو إنزال المني بشهوة، والبنت تعرف بهذه الأمور الثلاثة، وتزيد أمرا رابعا وهو الحيض. فإذا اجتمع أحد هذه الأمور عند البنت أو الولد، فإنه يجب عليه الصيام عند ذلك. وقد نبه على ذلك لأن البنات قد يبلغن عند 10 أو 11، وليس كالأولاد الذين لا يبلغون إلا في 14 أو 15. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. قال أهل العلم لأنه في 10 قد يكون بعض البنات تبلغ في هذا السن، وهذا يختلف من بلد إلى بلد وحسب الأجواء، فإن بعض النساء تكون في بعض البلدان تبلغ في 9 كالبلدان الحارة وغيرها، فإن هذا أمر معروف، حتى يقال إن بعض البلدان في أمريكا الجنوبية كالبرازيل وغيره قد تبلغ البنت في 9 أو 10 أو ما شابه ذلك، وكلما كانت البلد حارة كلما كانت البلوغ قد يتقدم، هذا بالنسبة للبنات. أما الأولاد فأحد العلامات الثلاثة التي ذكرنا، وهي إما إتمام 15 عاما، أو أن ينبت له عانة وهو الشعر الذي يدور حول الفرج، أو أنه ينزل منه المني بشهوة بحيث أنه يحتلم ويرى كأنه يجامع وما شابه ذلك، فينزل منه الماء، فيكون هذا علامة من علامات البلوغ. وهنا مسألة مهمة جدا، وهو أن المرأة العاقلة الصالحة التي فيها خير دائما تنتبه على مسألة الحيض عند بناتها، فتعلم البنات أن البنت تبلغ إذا حاضت، وإذا حاضت معناها أنها بدأت فيها علامات البلوغ، مع أنها تعلمها أيضا أنها إذا حاضت على أنها بلغت وبدأت الأحكام الشرعية عليها وبدأ القلم يجري عليها، إلا أنها في هذه الحال لا يجوز لها أن تصوم وتصلي، لأن بعض البنات وحتى بعض النساء في البيوت تستحي أن تفطر في هذا الشهر إذا جاءها الحيض، وهذا عذر من الله عز وجل، ولا يجوز لها أن تصوم، لأن بعض النساء تصوم فصومها حرام وهو غير متقبل ولا يغني عنها، فإنه يجب عليها أن تصوم هذه الأيام التي جاءها الحيض فيها، مع أنه يقال أنها وإن أفطرت بسبب الحيض فإنها تستتر حتى إنه لا يكون هناك شبهة، يعني بعض النساء تكون متزوجة وعندها أبناء، فإذا حاضت لا تأكل أمامهم أو تشرب، تأكل وتشرب وتستمتع بما أحل الله لها وهي في حال العذر، لكن لا تأكل أمام الأبناء الصغار والبنات، لأنهم سيرتابون في هذه الحالة، فلا يستوعبون أن الأم حائض وأن هذا يمنع الصيام، ولا تستطيع أن تبلغهم ذلك، وإذا لم تبلغهم ذلك ظنوا بأمهم ظن السوء وأنها قد أفطرت في شهر رمضان، ولا يعرفون مسألة العذر لأن صغار السن لا يعرفون ذلك. ومن هذه الأحكام التي تعرف في هذا الباب وفي بداية هذا الشهر، أن هناك عندنا بعض الأمور من السنن الطيبة المباركة التي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لأنها مما تجلب البركة للمسلم في صومه وفي عبادته، ومن ذلك السحور، فإن المسلم الذي يستحب له أن يتسحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وفعله صلوات ربي وسلامه عليه، فقال تسحروا فإن في السحور بركة. والبركة إخواني أخواتي يقصد فيها زيادة الخير، البركة دائما لما تسمع كلمة البركة أو فلان مبارك أو المكان هذا مبارك يقصد فيها أنه مكان فيه الخير أو أنه يأتي إليه الخير أو إنسان فيه خير، كأن يكون صاحب علم، صاحب ديانة، صاحب كلام طيب، يكون عنده محبة الناس، يحبونه، يستفيدون منه، فهذه البركة التي تنتشر. وبركة السحور بحيث أنه أولا من باب أنه تطبيق سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أعظم البركة، لأن المسلم أعظم البركة فيه أن يقتفي آثار النبي صلوات ربي وسلامه عليه، كما أن من البركة وزيادة الخير أن يتقوى هذا الجسم على الصيام، فإن المرء الذي لا يتسحر يكون ضعيفا، ولكن الذي يتسحر ويأكل السحور فإنه في مثل هذه الحالة يكون قد جمع خيرا، بحيث أنه يقوى البدن على الصبر على الصيام ومقاومة الجوع والظمأ، وتكون العروق فيها شيء من الحياة الذي يمنعه من الضجر ويمنعه من الغضب ويمسك زمام أمره إلى حد بعيد. وكلما كان متأخرا كلما كان أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بين سحوره وبين صلاته قدر 50 آية، وبعض الناس لعله يتعشى في منتصف الليل ثم إذا جاء وقت السحور أكل له تمرات أو شرب لبنا أو شرب ماء، فإن هذا مبارك ويؤدي إلى أن تكون العروق فيها شيء من الحياة ويبتعد عن الجفاف الذي يكون فيها، مما يسبب له يعني شيء من الوهن إذا لم يكن قد تسحر على هذا الوجه. وكذلك من سنن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر المبارك هو التعجيل في الفطر. التعجيل في الفطر هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك النفوس تحب أنها تباشر ما كانت ممنوعة منه، يعني الإنسان ضعيف وهذه الشهوة الإنسانية مركبة، فالإنسان يكون بحاجة إلى أن يشرب الماء، يحب أن يأكل الطعام، ولذلك الله عز وجل ذكر ذلك في الحديث القدسي ذكره عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، لأنه الفرحة التي تكون عند فطره لأنه يباشر ويستمتع بما كان ممنوعا منه في حال صيامه، وفرحة عند لقاء ربه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فرحة الدنيا بحيث أنه يباشر الممنوع، لأن النفس تحب أنها تستمتع بما أباح الله لها، وفرحة عند لقاء الرب عز وجل لأنه سيجازي الأجر العظيم الذي لا يجازي عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن السنن التي لا بد أن يعمل بها المسلم الذي يريد اتباع سنة خير الورى محمد عليه الصلاة والسلام، لأن اتباع السنة إخواني أخواتي ليس فقط نأخذه من باب أنها تخفيف وغير ذلك، بل أيضا لا بد أننا نستشعر أن هذه السنة مع ما فيها من الترويح على أنفسنا أننا نفعلها وهي عبادة من العبادات، نستشعر الأجر الذي يكون من ورائها. وهذا التعجيل قد حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. كيف لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر؟ لأنهم لا يزالون بخير لأنهم يعملون بالسنة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام حيث أمر بتعجيل الفطر. وأما أنه ينتظر بفطوره من باب الاحتياط حتى تظلم الدنيا وتشتبك النجوم، فهذا فعل الكفار وليس من فعل أهل الإسلام. فإن اليهود وغيرهم كانوا ينتظرون حتى يأتيهم الإظلام فيفطروا، يجعلون ذلك من باب الاحتياط، وهذا من باب التشدد بالدين ومن باب التنطع والغلو، فلا يجوز للمسلم أن يفعله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وغربت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم. جعلنا النبي عليه الصلاة والسلام العلامة، وهو لربما يكون الإنسان في برية أو يكون في بلد مثلا كافرة، مسافر في أيام رمضان إلى بلد كافر ليس فيه أذان، كيف يعرف أنه قد حان وقت الإفطار؟ بسقوط الشمس، إذا غاب القرص بحيث أنه يغيب عن الأرض، لا يكون بينه وبينه جبل أو حائل، إذا غاب قرص الشمس فإنه قد حان وقت الإفطار. والمعتبر هو أن يغيب القرص وأن تغرب الشمس، وليس المعتبر هو أن يختفي النور، لأن النور هذا يستمر طويلا، المعروف أن هذا النور والإحمرار يستمر إلى أذان العشاء، بحيث أنه في بعض الأماكن إذا كانت مكشوفة لا يختفي إلا بعد ساعة وثلث أو ساعة، فهل ننتظر كل هذا الوقت؟ لا، إنما العلامة هي سقوط غرس الشمس. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فجعل العبرة والغاية هي سقوط القرص وانتهائه، فإذا غاب القرص فقد وجب الإفطار، وينبغي للمسلم عند ذلك أن يفطر وأن يعجل بالفطر. فالواجب على المسلم أن يتبع السنة إخواني أخواتي في مسألة أنه يعجل بالفطر، لأن في إقامته لذلك إقامة لسنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، ولا تأخذ المسألة من باب الاحتياط وغيرها، فإن هذا من التشدد. النبي هو أتقى الناس لله وأخشاهم لله، وهو الذي يأمرك بذلك، فخذ به واترك مسألة الوسوسة والاحتياط في الأمور المعلومة. وفي الأمور التي يكون فيها الحرام بين تجد بعض الناس يخوض فيها ولا يقول مسألة احتياط، وإذا جاء لمسائل الاحتياط مسائل الحلال بدأ يأخذ فيها من باب الاحتياط. ومن السنة في مسألة الفطر أن يفطر المسلم على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر يأكلهن وترا، بحيث أنه يأكل 3، 5، 7، يعني يأكلهن فردا، لأن هذا الوارد عنه في سنته صلوات ربي وسلامه عليه. فإن لم يجد رطبا ولم يجد تمرا فإنه يفطر على ماء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء يشرب له ماء يخفف وطأة الصيام ويبل عروقه. هذا لبعض الأحكام التي تتعلق في بداية هذا الشهر، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.